بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 75 في العفو والإعراض عن الجاهلين، وذكرنا الآيات في ذلك كقوله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، وقول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل، إلى غير ذلك من الآيات. وذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها فيما وجده النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم على ذلك صبرا عظيما، وقد نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال ليأمره بما يشاء، حتى لو أمره أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك، وأراد من هؤلاء القوم أن يشرح الله عز وجل صدورهم من الإسلام، وأن يخرج الله منهم من يوحد الله ويعبده ولا يشرك به شيئا. وقد تحقق رجاؤه صلى الله عليه وسلم غالبا، وأصبح هؤلاء القوم الذين لو دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لهلكوا، أصبح هؤلاء القوم هم الفاتحين للبلدان والناشرين للإسلام. فدل هذا على أن الداعي إذا صبر على قومه ولو كان في ذلك صعوبة ومشقة، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، ويعطي على التؤدة، لكن مع ذلك يكون الإنسان عنده نسيان لذاته وحب لهداية الناس، فإن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يحبون ويودون أن يكون الناس جميعا على الاستقامة وعلى السنة وعلى المنهج الصحيح السديد. ولهذا إذا هناك داعية أراد أن ينقلك من مذهب إلى مذهبه أو من جماعة إلى جماعته، فاعلم أنه ليس على منهاج النبوة. ما الذي استفدت؟ أنا ما أقولك الآن ما تمشيش مع الناس دي، وتعالى مش مع جماعتي أنا، بلاش جماعة كذا، تعالى إلى جماعة كذا. طيب ما أنا نقلتك إلى نفس الداء، نقلتك إلى نفس المرض من جماعة إلى جماعة. لا، أنا أريد أن أخرجك من ضيق هذه الجماعات إلى سعة الإسلام وإلى سعة الشريعة. أنا لا أريد أن يكون لك أحد يتحكم فيك، وإنما مرجعيتك النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولهذا الدين ما قاله الله وقاله الرسول وقاله الصحابة. فلما صبر النبي على قريش فتح الله عز وجل عليه، وأصبحت قريش نفسها هي الذي تحطم الأصنام. يعني من الذي حطم الأصنام بعد فتح مكة وأرسلهم النبي لتحطيم الأصنام هنا وهناك يا أخوان؟ منات ولات وكذا، من الذين حطموا هذه الأصنام؟ الذين عبدوها من قبل، الذين عبدوها من قبل هم الذين حطموها بعد خالد بن الوليد ممن حطم الأصنام، جرير ممن حطم الأصنام، أبو سفيان ممن حطم الأصنام، وهم الذين عبدوها يوما ما بالدعوة والصبر والتؤدة والرفق وتحمل الأذى ونسيان الذات، حتى فتح الله سبحانه وتعالى القلوب لنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على عفوه صلى الله عليه وسلم وإعراضه. وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. ما كان النبي يضرب به، ما ضرب بيده شيئا، لا ضرب خادم ولا ضرب كذا، إنما ضرب في سبيل الله. أما المرأة يصبر عليه، أما الخادم يصبر عليه. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إيه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. 10 سنين قال فما قال لي لشيء فعلت لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته، ما ضربه ولا كهره ولا اعتدى عليه ولا امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إنما النبي قال علقوا إيه الصوت حيث يراه أهل البيت، علق الصوت علق العصا حتى يراه البيت، يعني كن صاحب شخصية في البيت، كن قويا في البيت صاحب شخصية، لكن لا تضرب إيه وتقسو قسوة تخرج عن المعهود. لكن هل تأديب الواحد لولده، تأديب الواحد لمثلا زوجته حرام؟ لا، ليس حراما إذا كان في الحد المشروع، ولهذا الله ذكر ضرب الزوجة في القرآن. بس متى تضرب الزوجة وكيف تضرب الزوجة؟ قال سبحانه وتعالى واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن، يبقى الوعظ أول مرحلة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، الوعظ ثم الهجر، واضربوهن إذا لم يأتي الوعظ ولا الهجر في المضجع فليكن الضرب. طب الضرب بأي صفة؟ الواحد يروح مثلا يجيب له عرق خشب ويفتح دماغه؟ لا، إنما الضرب ماذا؟ قال النبي غير المبرح، يعني الذي لا يترك أثرا فلا يكسر عظما ولا يسيل دما، وإنما الضرب الخفيف. يبقى الضرب مشروع، لكن مع ذلك النبي لم يضرب. وتأديب الولد لا بأس أن تؤدب، النبي يقول مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فضرب الولد تأديبا على الصلاة وكذا لا بأس، ولكن يكون الضرب إيه؟ يكون الضرب غير مبرح، لأن المراد من الضرب التأديب، التأديب، وليس مراد من الضرب يعني الحق الأذى، وإنما هو أذى معنوي. يعني الضرب الذي يستعمله الإنسان في بيت مع الزوجة مع كذا ده أذى معنوي. ولهذا في امرأة مثلا مجرد بس تعملها كده يا الله ضربني وعملني، لأنها مش متعودة. إنما في نساء متعودات، واخد بالك، تعملها كده تتخلها لكمة، تتخلها عصيتين، تضحك عادي مش مشاكل، لأنها واخدة إيه على الضرب التاني، فنعتبر أن هذا أمر بسيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا رحيما يعفو، فما ضرب بيده لامرأة ولا خادما، ما ضرب إلا في سبيل الله، ولا غضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. دل هذا على أن أمور الدنيا ينبغي أن نسامح فيها. نحن يا أخوان الآن عكسنا المسألة، عكسنا المسألة، صار أمر الدنيا أضرب فيه وأوالي فيه وأعادي فيه وأخاصم فيه وأفعل حتى أقتل، ممكن أقتل من أجل أمر الدنيا. أما أمر الدنيا فللدين رب إيه يحميه. ابنك يصلي ما يصليش قضية لا تشغلك، زوجتك بتصلي ولا لا تصلي قضية لا تشغلك، للأسف الشديد تنتهك حرمات الله أمامك أو لا تنتهك، أمر لا يغير فيك شعرة ولا يحرف فيك شعرة. صرنا نغضب للدنيا، نوالي ونعادي من أجلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. أما هو النبي متغاضى عن إيه؟ عن حقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، برد غليظ الحاشية يعني كالصوف الخشن جدا، فأدركه أعرابي، جاله أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، شد من رداءه، جبذه بقوة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. تخيل بقى، تخيل لما نشدك شدة دلوقتي من هدومك، مع ان دي رؤية شوي، جبذة تؤثر في عنقك، هتقول لي ايه؟ جزاك الله خير، احسنت، بارك الله فيك، هتقول كده؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ لا الواحد يمكن يزعل على واحد قاله لو نادى عليه بصوت عالي شوي، مش بقى جبذه ولا عمل ولا سواه. وهذا مين؟ احنا من ورسول الله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يحترم جنابه؟ لكن هكذا الأعراب، العراب ليس عندهم ما عند باقي الصحابة. قال ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. يعني إذن أساء القول وأساء الفعل، أساء الفعل جبده وأساء القول في قوله، قال له مر لي من مال الله الذي عندك، يعني ليس مالك ولا مال أبي، مرني من مال الله، يعني أنت مالك إيه؟ مالك شيء. فماذا فعل النبي؟ التفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. ضحك وكأن شيئا لم يحصل، وكأن شيئا لم يحصل، ثم أمر له بالعطاء. بل كان يأتيه الرجل من هؤلاء يقول أعطني من مال الله، فيظل النبي يعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه، حتى يرجع إلى قومه ويقول يا قوم آمنوا، فلقد جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر. فكان النبي يتعامل بغاية الرفق والرحمة واللين. وهذا الواجب علينا يا إخواني، أن الإنسان قدر استطاعته يملك نفسه عند الغضب، ولا يقابل السيئة بالسيئة، بل يقابل السيئة بالإحسان والعفو والصفح، ويعرض عن الجاهلين. هذا جاهل أصلا، سبك شتمك كذا، هذا جاهل، أعرض عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ضربه قومه فأدموه، يعني ضربه قومه فأدموه، يعني إيه؟ أراق الدم، سال الدم من وجهه أو من عقبه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هؤلاء القوم يضربون كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، حصل النبي، ومع ذلك يقول النبي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول العلماء ليس هنا العجب من أنه يتجاوز ويعفو، بل العجب من أنه يلتمس لهم المعذرة فإنهم لا يعلمون. اغفر لقومي وهم يضربون حتى أدموه، سال الدم من وجهه. يعني تخيل مثلا ممكن واحد يصل الدرجة دي، الواحد يخطب خطبة ينزل الناس ايه يدغدغوه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ناس جهال أثر فيهم دعاء، وأثر فيهم بيئة، وأثر فيهم مجتمع، الناس دي عايزة تتعلم أكتر وأكتر، الله يهديهم، الله يغفر لهم، المفترض اللي احنا نواصل الدعوة أكتر وأكتر، المفترض. لكن النهاردة لو طلع داعية ونزل مع المنبر واحد بس قال له كلمة، تيجي تقول له يا شيخ تعالى المسجد دوت، يقول لك لا المسجد يا عم عمر وقعد تريح، الناس دي لا عايزة دين ولا عايزة دعوة ولا عايزة كذا. لا يا أخي، لا، الدعوة طريقها ليس مفروشا بالورود، بل بالإيذاء والسب طبيعي. وانت على المنبر بتذكر قال الله قال الرسول، طبيعي بقاعد اثنين ثلاثة خمسة 15 لعجبنهم كلامك وعايزينك تخلص ونفسهم بتقعدش يدخل الجامع، طبيعي. في بقى اللي ينفس عن نفسه، وفي اللي ياخد في جنبه، او تعمل ايه؟ فطبيعي، فاللي ينفس عن نفسه ينفس. فلا تعامل الناس بهذا، لان الناس يا اخواني بعضهم إيه؟ واحد بيحب واحد مقتنع بكلامه، فجيت انت غيرت الكلام، واحد مقتنع بفكرة عايز تغيرها له، ممكن تاخد يوم، تاخد يومين، تاخد ثلاثة، تاخد محاضرة، تاخد خطبة، تاخد خطبتين، ثلاثة اربعة، وهكذا. المهم الداعية وظيفته على المنبر ان يقول ما يدين الله به. اما اقبال الناس، يقبل الناس، يعرض الناس، يسب الناس، يثني الناس، كل هذا يستوي عند من؟ عند الداعية الى الله عز وجل. ويوشك الذي يرد عليك اليوم وقد يجهل عليك اليوم، يوشك ان يأتي يوم يكون هو الذي يتبنى دعوتك وهو الذي ينشر دعوتك. وهذا حصل كثير وكثير وكثير. الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، السرعة يعني الاندفاع، ليس هذا هو الشديد، وإن كان الناس يعتبرون أن ده الشديد اللي يضرب على طول ويغضب، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يتحكم في نفسه ولا يتصرف بموجب جمرة الغضب التي في قلبه، هذا هو الشديد فعلا فعلا، الذي لا يتأثر بالمواقف ويتعامل معها بالحلم والرفق ولا يندفع اندفاعة عظيمة، هذا هو الشديد. ليس الذي يصرف غضبه بضربة يد أو بطعنة سكين أو برمية رصاص، ليس هذا هو الشديد، واعتبره الناس شديدا لكنه ضعيف. ضعيف لماذا؟ لأن نفسه ركبته، لأن نفسه قادته. أما الذي يتحكم في نفسه فمن الذي قاد الآخر؟ أنت لك، لهذا أنت الشديد، أنت الشديد. وكم من كلمة أعرض عنها الإنسان، وكم من تصرف سامح فيه الإنسان فاستراح باله، لكن رد الكلمة بكلمة، خلاص بقى مجلس عرفي. ولهذا الناس النهاردة اللي بيدفع 10,000 وبيدفع 20,000 و30,000 في كلمة، والنهاردة اللي بيتسجن 25 سنة غضبة أدت أن يطلق رصاصة أو يطعن بسكين، لو هدأ لما كان ذلك. وما من أحد صرف غضبه إلا ندم بعد ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، ثلاثا، والنبي يقول إيه؟ لا تغضب. فدل هذا على أن الإنسان يعفو ويصفح ويقبل من الناس. يا أخواني، هذا لا يمنع أن أعاتب، هذا لا يمنع أن أنصح، هذا لا يمنع أن أخذ حقي، إن أخطأ أحد في أن أخذ حقي، هذا لا يمنع، هذا لا يمنع أن أرفع أمري إلى القضاء في المسائل المشروعة لأخذ حقي، هذا لا يمنع. لكن أنا أخذ حقي ليس بلساني ولا بسكيني ولا بعصي وبكذا، إنما أخذ بطرق المشروعة، وإن عتوت عن ذلك فهذا أفضل وأحسن وأريح للقلب وأشرح للصدر. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه عظيم فضله أن يرزقنا وإياكم الحلم والعفو والإعراض عن الجاهلين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.